السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست مشكلة أن تكون المرأة ليست ملزمة، ليست مشكلة أن تطالب المرأة بما تريد، ليست مشكلة أن تبني حياتها بالطريقة التي تبتغيها، لكن المشكلة أن تغيب الوعي والعقل والمنطق وتصنع بذلك مشكلة. طالبوا بحقوق النساء حتى بات الرجال يسعون لكسب حقوقهم، طلبوا بالكوتا بالأمس واليوم يسعون نحو المناصفة وهم يدركون أنها الخطوة الأولى فقط. نادوا باسم المساواة ونسوا العدل والفضل والمودة بينهم. المرأة ليست مجبرة. سيولة في عالمنا اليوم تقول ليس عليك مسؤولية، الواجبات هي فقط ما يقوم به الآخرون تجاهك، الحقوق هي ما تحقق به غايتك وما يهمك. حينما يطالب غيرك بحقه فلست مسؤولا، لا رأسا هرميا، لا في السلطة، لا في الدين، لا في الحي ولا في البيت، شورك من رأسك كما يقولون. لكن معها الكثير من إلغاء حقوق الآخرين ونسيان لقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فماذا يقول الله في العلاقة الأسرية؟ وكيف نبني الأسرة المسلمة وسط كل البثوث، سواء كانت واضحة الأهداف أو خفية؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليتفقه في الدين، كما يسعدني الترحيب بشيخنا العلامة محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله بكم. لو نبدأ يعني وضع النقاط على الحروف بادئ الأمر، تعريف ومن ثم توجيه للأسرة المسلمة وسط هذا الزخام من التصريحات التي نجدها في الكثير من البلدان، وسط كل الأموال التي تضخ لأجل إفساد وتخريب هذه الأسرة التي باتت تحافظ على نفسها في زمن الصعوبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وكرمه بأنواع التكريم وجعله استمرارا مستمرا على هذه الأرض حتى يرثها الله ومن عليها وهو خير الوارثين. لذلك احتاج البشر إلى ما يؤدي إلى الانتشار، فجعل الله الأسرة نواة المجتمع وسبب انتشار الجنس البشري. وهذه الأسرة على وفق الفطرة، فالخلائق كلها خلقها الله من جنسين، واحد يمثل الذكر وواحد يمثل الأنثى، وذلك في الحيوانات كلها برية وبحرية وفي البهائم كلها وفي أنواع الأشجار والنباتات وغير ذلك، حتى التقابل بين العالم العلوي والعالم السفلي في السماوات والأرض والليل والنهار ونحو ذلك كله من هذا التقابل المنتج. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن من مخالفته للحوادث أن المخلوقات كلها لا بد فيها من هذا التقابل والتضاد، ولذلك لا بد أن يبقى في العالم الخير والشر، وأن يبقى فيه الإصلاح والإفساد، وأن يبقى فيه الكبار والصغار، وأن يبقى فيه الأقوياء والضعفاء، وأن يبقى فيه الأغنياء والفقراء، وأن يبقى فيه الحاكمون والمحكومون. هذه هي سنة الدنيا وهي فطرتها، ولا يمكن أن يكون كل أهل الدنيا حكام، ولا يمكن أن يكونوا جميعا محكومين، ولا يمكن أن يكونوا جميعا أقوياء، ولا يمكن أن يكونوا جميعا ضعفاء، ولا يمكن أن يكونوا جميعا أغنياء، ولا يمكن أن يكونوا جميعا فقراء. فكذلك لا يمكن من باب أولى أن يكونوا جميعا رجالا أو أن يكونوا جميعا نساء، بل لا بد من هذه المقابلة والمضادة في المخلوقات كلها، وهي التي تمثل مخالفة الله سبحانه وتعالى للحوادث. والأسرة من المقدسات الشرعية، ولذلك سمى الله العقد الذي على أساسه تقوم الأسرة ميثاقا غليظا، فقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذه الأسرة منها نشأت البشرية كلها، فقد أهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، ومنهما انتشرت البشرية كلها، وبقاؤها هو بقاء البشرية. فإذا سعى الناس لإفساد الأسرة وإضاعتها كما نرى اليوم من الدعوة إلى الأسر المثلية وإلى ما يسمى بالجندرة لدى الرجال وما يسمى بالنسوية لدى النساء، فمعنى ذلك أن هذا موذن بنهاية استخلاف الإنسان في الأرض، وموذن بزوال هذا الجنس البشري وذهابه بالكلية. ولهذا فإن الشارع الحكيم جعل الاختلاف قائما فسيولوجيا بين الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فبينهما فروق في أصل الخلقة، وبينهما فروق في الطبيعة، وبينهما فروق في الميول والتوجهات، وبينهما فروق كثيرة لا يمكن تجاهلها. ولذلك حتى الذين يدعون الآن بالجندرة والمثلية يعلمون الفروق في الملابس بين الرجال والنساء، ويعلمون الفروق في الرجال والنساء بين الرجال والنساء في حتى في المحافظ وفي العطور وفي النعال وفي السيارات، سيارات مناسبة للرجال وسيارات مناسبة للنساء، وساعات مناسبة للرجال وساعات مناسبة للنساء، وهواتف مناسبة للرجال وهواتف مناسبة للنساء، بل ألوان خاصة بالذكور وألوان خاصة بالإناث. هذه أمور ترسخت في أذهان الناس، وهي دليل على أن الفطرة مقتضية لوجود جنسين متقابلين، وهذان الجنسان لا تضاد ولا تناقض بينهما، بل كل لا يمكن أن يقوم دون الآخر، ولا يمكن أن تستقيم أموره، ولا أن ينجح في إقامة أي مشروع ولا تحقيق أي هدف من الأهداف التي من أجلها جاء البشر إلى هذه الأرض إلا بوجود الطرفين وتعاونهما.
جميل.
ولهذا فإن أصل قيام الأسرة له ستة مقاصد في الشرع،
وهي
المقصد الأول الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهو عبادة لله. والأمر الثاني الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصد الثالث وجود النسل والذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والمقصد الرابع إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن طبيعة البشر وجود هذه الغرائز، فقد خلقها الله فيهم، والإنسان ميال إلى هذه الغرائز، فلا بد من تنظيمها والحيلولة بينها، بين أن يكون الإنسان كالبهيمة وبين أن يكون الإنسان هو وجود تنظيم هذه الغرائز. فإذا لم تنظم هذه الغرائز ولم تكن على الوجه السليم، كان الإنسان بهيمة كالبهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والمقصد الخامس هو إعفاف الطرف الآخر، فهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والمقصد السادس بناء البيت المسلم الذي يتعاون طرفاه على إقامة أحكام الله المتعلقة بالأسرة. فهذه الأحكام لا يمكن أن يقيمها رجل ولا رجلان ولا ثلاثة رجال ولا عشرة رجال ولا ألف رجل.
جميل.
لو أرادوا إقامة أسرة، بل لا يقيمها إلا رجل وامرأة.
جميل.
ولذلك قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهي عبارة عن شركة، وهذه الشركة لا بد فيها من إدارة، وهذه الإدارة هي التي تدير هذا المشروع وتخطط له وتراقب سيره وتحقق أهدافه. وهذه الرقابة جعلها الله للرجل، فهو القيم على الأسرة. وهي وإن كانت تشريفا لكن فيها تكليف، وليست نقصا لحقوق الطرف الآخر، بل فيها زيادة ترفيه للطرف الآخر.
نعم.
فالمرأة مرفهة منعمة، تجب نفقتها وسكناها
طيب،
وقضاء كل
هذه
حوائجها.
النقاط التي يعني سنطرحها شيخنا عليكم من خلال التساؤلات القادمة. طبعا يعني معذرة على المقاطعة، لكن أريد أن أوجه السادة المشاهدين كي يشاركوا هذه الحلقة ويعم الخير لجميع المسلمين الذين يتابعوننا حول العالم. مشاهدينا، شاركوا هذه الحلقة لأنكم الآن ستسمعون من شيخنا الأحكام المتعلقة بها. بدأنا في هذه الحلقة من مقدمة من شيخنا يتحدث فيها عن يعني الجنس البشري، كذلك الأمر عن الزوج والزوجة ومقاصد الزواج. هلا الآن سنحكي وسنتكلم عن الأحكام الشرعية حتى نحسم الجدل الذي يثار بين الفينة والأخرى، وآخره كان منذ أيام في مصر. شيخنا، ما الحكم الشرعي لقيام الزوجة بالأعمال المنزلية، وكيف تبنى العلاقة الأسرية؟
بالنسبة للتعاون بين الزوج والزوجة في المنازل وفي البيوت، هو على أساس المعروف، والمعروف معناه ما تعارف الناس عليه والتأم أمرهم وانتظم شملهم عليه. فلذلك المرأة هي ربة البيت وهي المتصرفة فيه ولها كامل التصرف في كل ما فيه، ولذلك هي التي تقوم عليه وتعطيه وتمنع وتنفق على من فيه، بما في ذلك زوجها، فهي التي تقدم له طعامه وشرابه كل ما يحتاج إليه في داخل بيتها. والرجل هو المسؤول عن الكسب، فهو الذي يكسب للأسرة ويأتيها بالمال ويأتيها بالحوائج الخارجية، وهو المكلف بالأعمال الصعبة التي جعل الله في الرجال قدرة عليها وتوجها إليها، بخلاف المرأة فهي مكلفة بالأعمال السهلة التي تتوجه إليها النساء وتحسنها النساء.
التكليف بالعرف أم بالنص شيخنا؟ التكليف بالعرف هنا أم بالنص؟
العرف ذكره النص. الله سبحانه وتعالى قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو طلاق مرتان، فإمساك بمعروف، والمعروف هو المعروف عرفا بين الناس. الله أقر هذه الأعراف في التعامل إذا لم يكن فيها ظلم لأحد ولا اعتداء ولا مخالفة للشرع، فما يتعارف الناس عليه وأنه من المروءة وأنه من الأخلاق الكريمة، هذا مطلوب شرعا ومحمود ولا بد منه.
نعم.
وما يتعارف الناس على ذمه وأنه مخالف للمروءة ومخالف للأخلاق الكريمة فهو محرم شرعا كذلك. ولهذا كان الخلق على قمة الهرم في الأوامر الشرعية، كما قال النبي
جميل.
صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم.
وقال: لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق في معايير الاختيار في الزوج، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد عرف هذا الخلق حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، فقال: الخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. وصف يحمل، وصف من أوصاف المروءة، يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم.
جميل. طيب، إذا تعارف الناس هنا يعني على أن الزوجة ربما لا تعطى حقوقها أو تهان في المنزل في بعض الأحياء، بعض ما نجده نشاهده، يعني أن الرجل متسلط على المرأة، هل يحق له التسلط عليها إذا كانت هي مسؤولة عن رعاية منزلها؟
هذا هو الذي ذكرناه، أنه مخالف للمروءة ومخالف للخلق ومخالف للدين. قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في وصيته للرجال وهو واقف بعرفة يوم جمعة: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرك، وهو بغضة الأزواج التي يؤدي إليها تنافر الطباع، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، نساءه منها خلق، سره منها خلق آخر.
نعم. جميل جدا. بالنسبة لتقاضي المرأة الأجرة أو طلب الأجرة مقابل قيامها بالأعمال المنزلية ورعاية الأولاد، هل يحق لها ذلك شرعا؟
الأجرة، المرأة شريكة في البيت، فكل ما فيه لها نفقات التي فيها لا تسأل عنها، ويجب عليها أن تكون رشيدة في التصرف في ذلك، بالتالي ليست أجيرا في البيت، ولا هذا مقامها، بل مقامها أعلى وأرفع من ذلك، هي التي تؤجر العمال والخدم، أما هي فليست أجيرة. ولهذا قال أهل العلم: ليس الصداق ثمنا للمرأة ولا ثمنا لبضعها، بل هو نحلة، أي بدون مقابل يقصد بها إثبات الصدق في إقامة هذا المشروع. فالصداق هو بمثابة ما نسميه اليوم بالتأمين أو وثيقة التأمين البنكي، لأنه ثقة، هو الذي تحصل به الثقة، ولهذا سماه الله تعالى نحلة، قال: آتوا النساء صدقاتهن نحلة وليس ثمنا للمرأة. وقول الفقهاء: الصداق كالثمن، لا يقصدون به أنه مثل أن النكاح بيع، بل يقصدون به أنه يشترط له ما يشترط للثمن، أن يكون حلالا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون متمولا نافعا، وأن جميل. يكون مقدورا عليه، وأن يكون معلوما. وهذه الشروط الخمسة المشروطة في الأثمان هي مشروطة.
طيب شيخنا، أريد أن أسألكم هنا أيضا، يعني هل لها أن تمتنع عن أداء ربما الأعمال المنزلية أو حتى فيما يتعلق بالرضاعة؟
لا، بالنسبة للرضاعة هذا حق ولدها عليها، وهي التي ترضعه، والزوج يجب عليه نفقتها وكسوتها والقيام بشؤونها، فإذا طلقها وكانت ترضع ولده وجب عليه نفقتها حتى تفطم الولد، ولو لم تكن هي زوجته، وحتى ولو تزوجت رجلا آخر ما دامت ترضع ولده هو، فلها نفقتها مدة الإرضاع. والأعمال الأخرى، الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال من شأن النساء، وهي أعمال تنظيف المنزل وترتيب فراشه وإعداد الطعام والشراب وتدبير شؤون المنزل، هذا من شأن النساء وليس فيه أي إهانة، بل العكس، إذا عمله الرجل فهذا نقص لثقته بامرأته. وأما الأعمال الشاقة مثل الزراعة والبناء والفلاحة والحفر وغير ذلك، هذا ليس من شأن النساء، فلا يجب عليها ذلك، ومن كلفها به فهو ناقص المروءة، وما فعله محرم حين أهان زوجته بهذه الأعمال التي ليست بشأن النساء.
جميل جدا. شيخنا، لو سمحتم لنا نفتح باب المشاركات للسادة المشاهدين وكذلك الأمر للاتصالات. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم معنا الآن على الهواء مباشرة لتطرحوا الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد الحسن ددو حفظه الله ويجيبكم عليها، كما بإمكانكم المشاركة أيضا في التعليقات. ونبدأ بالاتصال الأول. عبد الرزاق من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الرزاق، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. الله، تفضل سيدي.
كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
بفضلك، عندي طلب للشيخ وعندي سؤالين.
تفضل سيدي.
أطلب من الشيخ أن يدعو لي في صلاتي، اسمي عبد الرزاق معطلة.
إن شاء الله.
حياك الله.
إن شاء الله يا ربي. وعندي سؤال: هل إذا كان هناك في المسجد سلم هل يقطع الصلاة؟ سؤال الأول.
إذا كان في المسجد سلم؟
سلم، نعم. هل السلم يقطع
الصفوف؟ اتصال الصفوف.
إذا كان في الصف هل يقطع الصف؟
نعم. طيب، هذا سؤالك.
والسؤال الثاني:
نعم،
هل الاغتسال وراء وقت العصر والنوم هل هو مكروه؟
طيب،
وشكرا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تفضلوا شيخنا.
بالنسبة للسلم، إذا كان لمصلحة في المسجد فهو بمثابة السواري، والسواري لا تقطع اتصال الصفوف، كما قال مالك رحمه الله: موضع الاسطوانة ليس بفرجة. موضع الاسطوانة هو موضع السارية في داخل الصف، ليس بفرجة. ولكن يكره الصلاة بين السواري إذا كانت السواري تؤذي الناس، و كثير من الناس يكون قريب من السارية وراءها، فيكون الصف الذي خلف السواري يصعب عليه السجود، لابد أن يتزحزح إلى الوراء، فذلك النوع مكروه. أما أن تكون السارية في مقابل كتف الرجل أو منكبه فذلك ليس بفرجة كما نص على ذلك مالك رحمه الله.
جميل. بالنسبة لسؤاله الثاني، الاغتسال بعد العصر
لا حرج فيه ولا إشكال فيه، في كل وقت يغتسل الإنسان ويتوضأ، وذلك من المطلوبات، وكذلك ما ذكر من النوم إذا كان مجهدا أو مرهقا فلا حرج في النوم، ولكن الأفضل أن يكون الأوقات التي هي فاضلة، أوقات الذكر مثل الغداة والعشي، أن يجتهد الإنسان في أداء حق الله فيها. ولكن إذا كان مجهدا أو متعبا أو مريضا أو كان ساهرا فلا حرج في النوم فيها.
جميل، معنا اتصال،
وما
تفضل.
ينكره بعض الناس عن مسروق أنه قال إنها ساعة فيها تكون الخبتة وأنها ساعة مخرج الجن، هذا الجن إنما يسلطهم الله على من شاء تسليطهم عليه في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يختص ذلك بهذه الساعة، ولذلك لا حرج في، لم يرد النهي عن النوم في ما بعد العصر أو في العشية إذا كان الإنسان مجهدا مرهقا، لكن فقط الأفضل هو استغلال الأوقات الفاضلة في أداء حقوق الله من العبادات والأذكار والقرآن وغير ذلك. نعم.
جميل، معنا اتصال هاتفي آخر، سالم من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم الله
وبركاته.
أخي سالم، حياكم الله.
حياكم الله أخي الكريم. لدي طلب من الشيخ ولدي سؤال.
تفضلوا سيدي.
سؤالي يا شيخ، أتمنى عليك أن توضح للناس مسألة النشر في وسائل التواصل الاجتماعي التي فرقت البيوت هذه الأيام كثيرا، يعني مسألة النشر، وكذلك توضيح قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كذلك لدي طلب من الشيخ أن يدعو لي دعاء خاصا
يا
لعل الله ييسر العسر الذي أمر به، وأن يدعو لأهلي ليبيا عامة. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل متابعينا في ليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم. شكرا لاتصالكم شيخنا. قضية مهمة طرحها الأخ سالم، وهي نصيحتكم لموضوع النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وضوابط الإذاعة بالخبر.
نعم، بالنسبة لهذه الوسائل هي من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن تستعمل فيما يرضيه وأن لا تستعمل فيما لا يرضيه، فلذلك إنما ينشر فيها الإنسان ما ينفع به غيره من علم نافع أو نصيحة أو توعية أو ما يدخل السرور على الإنسان على الناس من ترفيه أو توثيق لأمر ظاهرة كونية أو لأمر معين يحتاج الناس إليه. أما ما لا نفع فيه كأمور الإنسان الخاصة، مأكله ومشربه ومسكنه وحياته مع أهله، فهذا من الأمور التي تطوى ولا تروى ولا تنفع الناس وتشغل أوقاتهم، وهي تعرض الإنسان للعين والحسد، وأيضا فيها كثير من المشكلات التي قد تقع، سواء منها ما يتعلق بتفكيك الأسر وغير ذلك من الأمور التي نشهدها في مجتمعاتنا. فلهذا لا بد من الابتعاد عن توثيق كثير من الأمور التي لا خير فيها ولا نفع، وأن يجتهد الإنسان في أن لا يقدم للناس وأن لا يخرج لهم إلا ما يدل على دينه ومروءته ويدل على أصله وتربيته، فإن الإنسان إنما يخرج للناس ما تربى عليه، والعرب يقولون كل إناء بالذي فيه يرشح، فإذا كان الإنسان فيه خير فسيقدم خيرا للناس. وقد قال رجاء بن حيوة رحمه الله لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له: يا رجاء، إني أريد إصلاحا لكن لا أرى رجاله. قال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلحت صلح من حولك واجتمع عليك الصالحون، وإذا فسدت فسد من حولك واجتمع عليك الفاسدون. ولذلك قال علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. فعماله إنما هم على دينه. ولهذا لا بد أن نستشعر أن هذه الوسائل وهذه الوسائط هي عبارة عنك ورسالة منك إلى الغير، اجتهد في أن تكون رسالتك طيبة. وقد قال العلماء: إذا فكر المتكلم أن ما يقوله رسالة يكتبها الملكان إلى الله جل جلاله حذر أن يكتب ما لا خير فيه، وأن يشغل الملائكة الكرام بكتابة ما لا خير فيه، وأن يرسل رسالة إلى الملك الديان بما يستحيي من عرضه عليه عند الوقوف بين يديه. فلا بد أن يستحي الإنسان من نشر ما لا خير فيه ومما يستحيى من نشره، وأن يحذر من إشاعة الفحشاء والمنكر. فإن الله سبحانه وتعالى قال في التحذير من ذلك، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك حذرنا من البشي بالنميمة ومن الغيبة والنميمة ومن كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المجتمع. فسورة الحجرات، وهي السورة المنظمة للمجتمع وهي دستور المجتمع، نهى الله فيها عن 13 أمرا كلها من ما يفسد العلاقات الاجتماعية بين الناس. ودل ذلك على أن كل ما كان مفسدا للعلاقات الاجتماعية بين الناس فهو محرم، والساعي فيه لا خير في نجواه وعمله، لأن الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآية التي ذكر الأخ سالم جزاه الله خيرا في سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هي نعي من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يذيعون كل خبر ويريدون السبق الإعلامي بالأخبار، فيذيعون ما يؤدي إلى نفرة الناس أو قتالهم فيما بينهم أو خوفهم وهلعهم أو غير ذلك مما لا ينبغي أن يفعلوه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السعدين وهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى بني قريظة يوم الأحزاب ليستكشف خبرهم هل هم ما زالوا على العهد أو نقضوا، قال: إذا وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم قد نقضوا فالحنا لي لحنا أفهمه. فلما رجعا قالا: عضل والقارة، وظن الناس أنهم معنا كعضل مع القارة، وهما قبيلتان من العرب بينهما من الإخاء والألفة الشيء الكثير. نعم. لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا كما غدر عضل والقارة ببعث الرجيع. والاستعمال هذه الوسائط اليوم أصبح مؤديا إلى كثير من الخلافات وكثير من الشحناء والبغضاء. فكثير من الناس الآن تحصل العداوة به وتنشر غسيله، وهو من الغافلين الذين لا صلة لهم بهذا الأمر. وكثير من الناس تحصل بينهم عداوات، تجد أن كثير من الناس يقولون فلان عدو لفلان، وفلان هذا لا يعلم بهذه العداوة ولا يعلم لها سببا، ولا لقيه ولا جمعهما سقف واحد، ولا التقيا قط، ولا يعرف قطعا شيئا عن توجهه ولا عن باطنه. وإذا كان سمع منه في بعض الوسائل فليس معنى ذلك أنه قد عرفه أو أنه يستطيع أن يحدث عنه ويزكي أو يجرح. فذلك كله من القول على الله بغير علم.
نعم. طيب، معنا اتصال هاتفي أيضا. أحمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله، تفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي الشيخ مساء الخير، معكم ابنكم أكرمك أحمد الله. من الجزائر، ثبتكم الله وختم لكم بالحسنى.
وإياكم
سيدي، نرجو منك بيانا بخصوص العقائد، لأن بعض المشايخ يقولون الإثبات في المعنى لا يرفع الإثبات في الكيل.
نعم.
السلام عليكم.
نعم، أسمعك،
تفضل.
سيدي هناك
توضيح التوضيح في فيما توضيح فيما يتعلق بالعقائد. القول الأخير نعم. تقوله ما سمعته بشكل جيد.
نرجو منكم
نعم
تفهيمنا ما قولت
نعم.
الإثبات في المعنى لا يرفع
طيب
لا يرفع
صح سيدي صح. طيب نعاود الاتصال بالأخ إن شاء الله. شيخنا المقولة عندكم الإثبات
نعم.
طيب معناتها
نعم.
نشرحها
له أولا إن شاء الله. طلب الأخ السالم قبل هذا الدعاء له ونسأل الله أن يفرج همه وينفس كربه وأن يفرج عن أهلنا في ليبيا وأن يؤلف على الحق قلوبهم وأن يحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق والدين.
آمين.
الأخ أحمد من الجزائر ذكر بعض الخلاف في الأمور العقدية في جزئيات. لا بد أن نبين أن أصول العقائد هي أركان الإيمان الستة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن آمن بذلك واقتنع به قناعة لا تتزحزح فهو المؤمن، ولو لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل الأخرى ولو مات وهو لا يعرف إلا هذه الأمور الستة كان من أهل الجنة. وهذه الأمور الأخرى العقدية لا بد أن نعرف تفريقا بين جانبين، الجانب العقدي الذي يلزم كل مسلم معرفته وهو هذه الأمور الستة، والجانب الآخر هو علم من العلوم وتخصص من التخصصات الشرعية فيه الظنيات والقطعيات وفيه الخلافيات وفيه ما لا خلاف فيه بين أهل السنة وفيه الخلاف مع أهل الأهواء وفيه ما فيه خلاف بين أهل السنة أنفسهم. فمن ذلك ما سأل عنه، فإن القرآن والسنة جاءت فيهما نصوص صحيحة فيها إثبات أمور لله سبحانه وتعالى وأشياء مثل إثبات الوجه والعين واليدين والقدم والساق والرجل والأصابع والشخص، وهذه ثبتت بها النصوص ولا يستطيع مسلم إنكارها ولا تكذيبها، ومن كذب بشيء منها كفر لأنها صريحة في النصوص إلا إذا كان جاهلها فمنها ما ليس معلوما من الدين بالضرورة. وهذه الناس فيها على الناس المقصود بهم أهل السنة على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب السلف، وهو الإيمان بها والتصديق بأنها حق وعدم البحث فيها وأن يكون تفسيرها قراءتها فقط. تقول الرحمن على العرش استوى، وأن تقول لما خلقت بيدي، وأن تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن تقول ولتصنع على عيني، وتؤمن بأن ذلك حق لا ريب فيه ولا شك وأنت مقتنع به وأنه كمال لله جل جلاله وأنه متصف بكل كمال وأن كل نقص عليه محال. هذا هو مذهب السلف الأولين، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، لم يروى عنهم أي كلام في تفسير ذلك ولا شرحه ولا تأويله ولا أي أمر يتعلق به. أما المذهب الثاني فهو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن تثبت هذه على أنها صفات لله، أن يثبت أن الوجه صفة لله وأن العين صفة لله وأن اليد صفة لله وأن اليدين صفة لله وأن القدم والرجل والساق والشخص أنها صفات لله جل جلاله. وهذا اجتهاد، لأنهم قالوا إما أن تكون أبعاضا وهذا ممنوع لأنه مقتض للتجسيم، والتجسيم محال على الله لأنه مقتض للتحيز. فالله جل جلاله مستحيل أن يتصف بصفات المخلوقين، فهو لا يشبه المخلوقين ولا يشبهونه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قالوا هذه ليست أبعاضا ولا أجزاء، فنحن عرفناها في المخلوق على أنها أبعاض وأجزاء. في المخلوق له عين وله وجه وله يد وله ساق وله قدم وله أصابع إلى آخره، وهي أبعاض بالنسبة للمخلوق الذي يتبعض ويتجزأ وهو من عالم الشهادة المعروف. أما ربنا جل جلاله فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يمكن تصوره تصورات المخلوقين، ولا يمكن أن يشبه بشيء من خلقه جل جلاله، فلذلك هي في حقه وصف كمال فجعلها صفاته. وهذا اجتهاد منهم لم يرد فيه نص، وإنما هو اجتهاد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها صفات، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة الكرام ولا عن أحد من التابعين. القول الثالث هو مذهب المفوضة، وهم الذين قالوا نؤمن بأن ما قاله الله حق وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، ونفوض معنى هذه الأمور إلى الله جل جلاله، كما أن الأولين فوضوا كيفياتها، فالجميع متفقون على تفويض الكيف، فيعلمون أن الله تعالى استوى على عرشه، لكن لا يبحثون عن كيفية الاستواء، لأنهم يعلمون أنهم لا تدركه عقولهم، ولا يمكن أن يصلوا إليه بأفهامهم، ويؤمنون ويوقنون بأن الله جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، لكن لا يبحثون عن كيف ذلك، ويعلمون أن عقولهم لن تصل إليه ولن تعرفه بحال من الأحوال.
نعم.
فلذلك لا يبحثون بالكيفيات. أما هؤلاء فيجعلون أيضا معنى هذه مثل الكيفيات، يجعلونها من المتشابه الذي يحال العلم فيه إلى الله.
جميل.
فأهل السنة يقولون في كل ما لا يعلمون الله أعلم به، فيحيلون العلم إلى الله فيما لا يعلمون، كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته.
طيب.
وهؤلاء قالوا الأولون كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك يقولون معلوم، كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. فيقولون هم كان ذلك معلوما عند أولئك عندما كانوا جميعا ناطقين بالعربية، وأما اليوم فالذي يسأل عن ذلك في الغالب ليس من الناطقين بالعربية، فكل الموجودين الآن يقرؤون أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور.
نعم.
وبذلك ليسوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، فاحتاجوا إلى أن يشرح لهم مثل هذه الأمور. أما هذه العقائد فنسكت عنها ونقول آمنا بها، فآمنا أن الله أن الرحمن على العرش استوى، وآمنا بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وآمنا بقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وآمنا بقوله تعالى: لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك من النصوص سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة.
جميل جدا.
ولكن لا نبحث في معانيها، بل نقول الله أعلم بمراده بها.
جميل. هذه الخلاصة يعني ربما
هذا مذهب المقبضة. سنأتي إلى بقية. المذهب الرابع هو مذهب المؤولة.
نعم.
التأويل الخاص، وهو ليس مثل التأويل العام الذي هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن يؤولوها بأنها صفات. المذهب الرابع هو تأويل كل نص من هذه النصوص بما يناسبه: تأويل العين بالبصر، وتأويل الوجه بالذات، وتأويل اليد بالقدرة، وتأويل هكذا. هذا النوع هو تأويل خصوصي، وهو كذلك اجتهاد لبعض أهل السنة، وفيه جسارة أكثر من المذاهب الأخرى. ولذلك الأسلم ولإخواني السامعين جميعا هو المذهب الأول الذي ليس فيه بحث ولا تكلف، وفيه إقرار وإمرار وعدم بحث في المعاني، كما قال أحمد بن حنبل: تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. وتبقى المذاهب الثلاثة الأخرى، وهي مذهب الحنابلة ومذهب المفوضة ومذهب المؤولة، كلها من مذاهب أهل السنة. وليس معنى ذلك أنها جميعا صواب ولا صحيحة، فكثير من الناس إذا سمعوا أن مذهب ما من مذاهب أهل السنة ظنوا أننا نصحح ذلك المذهب. وهذا فهم خاطئ غالط بالكلية، فنحن الآن نعلم أنه في الفقه مذاهب أهل السنة، وأن مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة من مذاهب أهل السنة، لكن ليس معنى ذلك أنها جميعا صواب، لو كان ذلك لما اختلفت، وهي مختلفة فيما بينها.
جميل.
فلذلك لا بد أن نعرف أن إذا قلنا إن هذا المذهب من مذاهب أهل السنة فليس معنى ذلك أننا نصححه، بل معنى ذلك أنه ليس أهله من أهل الأهواء والبدع، وإنما هم قوم صدقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وآمنوا به واختلفوا عندما فرضت عليهم الظروف شرحه وبيانه، اختلفوا في ذلك. وهنا تنبيه للمشاهدين والمشاهدات، ومنهم الأخ الكريم من الجزائر، أن ترجمة معاني القرآن الآن عمت بها البلوى في مختلف اللغات، فكثرت الترجمات في مختلف لغات العالم. وهذه الترجمة لا بد أن تفرض عليك أحد هذه المذاهب، لأنك إما إذا وصلت إلى قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، فلا بد أن تترجمها مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أو بأي لغة أخرى، وإذا ترجمتها فستجد نفسك مكرها على أحد هذه المذاهب، إما التأويل أن تشرحها بما أو أن تصل إلى ما هو محذور أصلا، وهو إثبات الجارحة أو إثبات التحيز، وذلك ممنوع بحق الله جل جلاله.
طيب جميل جدا. عالم العقائد ربما وعلم العقائد يحتاج إلى كثير من التفصيل ويعني المتابعة، خاصة في حلقاتكم شيخنا، علنا يكون هناك أسئلة في العقائد أيضا في قادم الأيام، لكن أريد هنا أن أعطي مساحة للسادة المشاهدين المتصلين الذين ينتظروننا. الأخ محمد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي، تفضلوا.
أحبكم في الله شيخنا العزيز.
أحبك الله.
شيخي هل تسمعني بوضوح؟ أنا عندي مسألة يعني أريدك أن تفتيني فيها.
الشيخ يسمعكم.
تفضل شيخ محمد.
طيب أنا يعني من تونس، وأنتم كما تعرفون شيخنا في تونس يعني ممنوع التعدد الزوجات، وهذا القانون يمنعه طبعا، وهذا مخالف للشريعة، ولكن الذين يريدون يعني الوصول للتعدد يتحايلون على هذا القانون بطريقة ما، فسؤالي هو هل هذه الطريقة هي صحيحة شرعية أو لا؟ الطريقة التي يتحايلون بها شيخنا هي أنهم يعني يذهبون يرفعون دعوة طلاق لدى المحكمة، ولكنهم لا يقولون بالطلاق، يعني لا يطلقون ثلاث مرات، فقط يرفعون دعوة قضائية، ولكن نيتهم ليست الطلاق، فقط أنهم يرفعون دعوة أمام القاضي، ثم لما يعني يطلقهم القاضي بالتراضي بينهم يذهب يعني يتزوج واحدة أخرى، ثم يعيد الثانية الأولى التي طلقها يعني كما نقول نحن يعني عرفي يعني بدون كتابة.
نعم.
يعني بشاهدين طيب وعدل، يعني أمام شاهدين وعدل. هل فهمتم المسألة؟
واضح أخي محمد. إيه نعم واضح.
نعم واضح.
تفضلوا شيخنا سريعا فيما يتعلق بهذه المسألة.
نعم، بالنسبة للعقود النكاح في الشرع إنما هي بالولي والشاهدين، ولا يلزم التوثيق فيها لا لدى المحكمة ولا لدى العدل الموثق، فليس شيء من ذلك لازما، ولم يكن شيء من ذلك في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين المهديين ولا في صدر هذه الأمة، وإنما هو من محدثات الدول الحديثة، وقد يترتب عليه بعض المصالح فيكون محمودا، وقد يترتب عليه بعض المفاسد فيكون مذموما بحسب ذلك. ولهذا فلا حرج ولا إشكال في توثيق النكاح الأول مثلا، لأنه سيترتب عليه قضية إثبات نسب الأولاد ووثائقهم وأوراقهم، فإذا قدر أن الإنسان تزوج زواجا ثانيا فليعقد النكاح بحضور الولي والشهود، ولا يحتاج إلى التوثيق إلا إذا ترتب عليه حصول أولاد مثلا، فحينئذ يكون مضطرا لأي وسيلة لأداء حقوق هؤلاء الأولاد وأداء حقوق هذه المرأة، وذلك يكون من قبيل الإكراه، فيكون مكرها حينئذ، والإكراه لا يلزم الطلاق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، قد فسر مالك رحمه الله الإغلاق بأنه الإكراه، ومن ذلك قوله ألا إن إيمان البيعة باطلة، فذلك أن الإكراه لا يلزم به الطلاق.
نعم جميل، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة. الأخ محمد نشكره على اتصاله وتواصله. عبد النور من الجزائر، السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
عليكم.
وبركاته.
السلام عليكم.
الله وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
أود أن أشكر القناة على هذه الدروس العلمية التي تنفعنا بها، وجعل الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بارك بكم.
أنا من بين محبي شيخ الددو بكثرة، يعني من مدة منذ سنوات وأنا أتبع دروسها، يعني هي دروس علمية مفيدة، يعني جعل شكر الله الشيخ يعني على المجهود الذي يبذله.
آمين.
وأدعو أن يزورنا في الجزائر إن شاء الله.
حياكم الله. تفضل سيدي بطرح سؤالك حتى نكسب الوقت.
عندي سؤال.
معكم.
عندي جدة تأخذ كل شهر 7 ملايين للجزائرية.
إيه نعم.
نفقة زوجها، وعندها 5 أولاد وبنتان.
أها.
حاليا هي فاقدة للذاكرة يعني.
نعم.
والنفقة يأخذها كل ولد في كل شهر، يعني يأخذ الجدة يصرف عليها مدة شهر كامل، الباقي من نفقتها من 7 ملايين الجزائرية هذه ممكن يبقى 4 ممكن 5، هل يجوز أن يأخذها الابن أم تبقى محجورة يعني تبقى؟
طيب أخي عبد النور ابقى معي سيجيبكم الشيخ، ولكن إذا احتجنا معلومات منكم لتجيبنا عليها تفضلوا شيخنا فيما يتعلق هنا بالنفقة وعنده.
نعم، بالنسبة للوالد الفقير سواء كان ذكرا أو أنثى تجب نفقته على أولاده وبناته بالسوية بحسب ما لديهم من المال والغنى، فإذا قدرت النفقة بمبلغ معين غير مشحف وكان يصرف لهذا الوالد ولكن قدر أنه استغنى عن شيء منه فذلك الذي قد حازه أصبح في ملكه، وهذه الجدة إذا أصبحت فاقدة لذاكرة مثلا ولكن فضل شيء من قوتها أو من نفقتها شهريا فإنه يصبح ملكا لها يبقى محجوزا ويرثه عنها ورثتها بعد ذلك، ولكن ينفق عليها حتى في الأشهر الأخرى وهي في عندما يتولى ولد أو بنت نفقة فقد تحتاج إلى شيء زائد على ذلك فينفق من هذا الرصيد الموجود كل حاجتها تنفق منه، وإذا توفاها الله يكون ما بقي من ذلك ميراثا يرثه أولادها وبناته.
جميل، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة. شكرا جزيلا لك لاتصالك عبد النور من الجزائر، نشكرك كذلك الأمر على متابعتك. بروة من ألمانيا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. عليكم. يا حياكم الله.
تفضل السلام.
كيف حال شيخنا؟
حياكم. الحمد لله،
نحبكم في الله تعالى يا شيخنا.
أحبكم الله وأجمعين.
أسأل الله أن يرضي عنك ونحاقنا بك إن شاء الله، سيأتي يوما أقبل رأسك ويدك إن شاء الله.
بارك الله بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم أخي. أولا تفضل.
أولا أعتذركم لأن لغتي ضعيف جدا يا شيخنا، ولدي مشكلة كبيرة، أريد أتزوج مع بنت خالي وهم في كردستان وخالي في السجن، إن مشكلة يكفر ابنته ويكفرني ويكفر الناس أجمعين وبعلمائهم وبكل الناس، ولا يتراجع عن فكرته ولا يسمع لأحدين، هل تسقط أهليته بذلك؟ ولديه أعمام وأخ، ما السبيل إلى ذلك؟
نعم، يعني تتسأل عن الولي هنا، إذا قلنا في مسألة الزواج تسأل عن النكاح بولي وهو يكفركم كما تقول.
يكفرنا ويكفر الناس أجمعين بعلمائي يعني بأحيائي وبأموات بكل الناس.
جميل جميل، طيب شكرا جزيلا لك أخي لاتصالك وتواصلك، إن شاء الله الآن الشيخ يجيبك، جزاك الله خيرا. في معنا اتصال آخر نختم به، اتصال. طيب إذا شيخنا نجيبه إن شاء الله، تفضلوا. هو يريد الزواج،
هذا الشخص الذي ذكر أنه يكفر أولاده وأهله وكل من كل الناس، سقطت أهليته بالولاية على بناته، فيكون الولي مثلا من إخوانهن إذا كان له أولاد أو من إخوته هو أعمام البنات إذا كان لهن أعمام أو الجد إذا كان موجودا وهكذا، فتكون الولاية تنتقل عنه إلى من وراءه من الأولياء ويختار لها الأصلح والأكفى والأقرب أيضا درجة من ناحية الولاية.
نعم، جميل جدا. معنا العديد من الأسئلة في التعليقات، سامحونا طبعا دائما الاتصالات مقدمة في حلقة الشيخ دودو، أريد هنا يعني أن أنقل بعض التعليقات سريعا. نبدأ بالبداية، دقيقة. طيب، حكم الزواج بدون التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول وبتوكيل أهل الزوجة لعمها مع وجود إخوان أشقاء لها، فقط كتابة عقد الزواج وقد مر على هذا الزواج أكثر من 20 سنة، فما الحكم في هذه الحالة لأنهم كانوا يجهلون هذه الأركان؟
بالنسبة للصيغة، صيغة النكاح لا بد منها وهي مشروطة في النكاح بالإجماع، وغير النكاح من العقود عند الشافعية لا بد فيها من صيغة لفظية أيضا، وعند الجمهور لا تشترط لها الصيغة اللفظية، فلذلك لا بد من في عقد النكاح من صيغة تدل عليه بأي لغة كانت، وإذا كانت بالعربية فتكون بأنكحت أو زوجت أو ما يشبههما من الألفاظ التي تدل على إنشاء النكاح.
نعم.
وأما الولي فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون الولي مجبرا بأن تكون البنت بكرا وأبوها حي، أو قد أوصى إلى من يتولى أمرها، فحينئذ هذا الولي لا يتعدى إلى غيره بل هو المسؤول. وإذا عقد النكاح بدونه فإن أقره الولي بسرعة صح النكاح وإلا فسد.
نعم.
وأما الصورة الثانية هي إذا كانت البنت ثيبا أو كانت يتيمة ليس لها والد حي، فحينئذ أولياؤها الآخرون لا يجب الترتيب بينهم، فهذا الترتيب مسنون فقط وهو الحق، لكن مع ذلك لو زوجها ابن عمها وأخوها حي أو عمها فالنكاح صحيح.
نعم.
فلذلك يجوز في غير المجبرة تزويج الأبعد مع وجود الأقرب من الأولياء.
جميل جميل جدا. طيب حتى نكسب الوقت سريعا، محمد من فرنسا اتصال هاتفي، ومن بعده محمد من سوريا، لكن أرجو إخواني أن تطرحوا الأسئلة سريعا. تفضل محمد من فرنسا، السلام عليكم.
وعليكم الله.
حياك الله، تفضل سيدي.
أريد سؤال.
تفضل.
اسمع المدى.
الصوت يتقطع أخي محمد.
لا.
صوت يتقطع.
ما...
طيب طيب سريعا عاود الاتصال بنا. محمد من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله. محمد السلام عليكم. طيب إذن أيضا محمد من سوريا يوجد عنده مشكلة. هل تم التواصل مع محمد من فرنسا؟ طيب سريعا قبل أن نختم، أيضا عودة على البث المباشر سواء كان في صفحتنا أو في صفحة الشيخ الددو حفظه الله، هناك سؤال: هل يجوز لإمام مسجد أن يأخذ بعض الهدايا هو لا يطلبها، تسمى الزيارة في عرفنا، علما أنه موظف ويأخذ راتبا؟ نريد من شيخنا الفاضل أيضا الدعاء. تفضل الشيخ.
الشيخ فاتح، ما أسمعتني السؤال تماما.
السؤال: هل يجوز لإمام مسجد أن يأخذ بعض الهدايا هو لا يطلبها بين قوسين تسمى الزيارة في عرفنا، علما أنه موظف ويأخذ راتبا؟
إذا كانت هذه هدية لقصد التحابب بين الناس فلا حرج في ذلك، وله أن يأخذها في غير مقابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وكذلك إذا كان هو فقيرا وكانت صدقة صدق بها عليه فلا حرج على الفقير في أخذ الصدقة. جميل. إذا لم تتشوف نفسه لها ولم يسألها فكل ذلك لا حرج فيه. أما إذا كان ذلك في مقابل عمل يقدمه كمن يصلي معه وينتظره بالصلاة أو يجعل له مكانا في المسجد فليس له ذلك، لأن هذا مما هو عام للمسلمين وليس مختصا بشخص. نعم.
طيب معنا محمد من فرنسا، عاد معنا من جديد على ما يبدو.
نعم.
الأخ محمد من فرنسا على ما يبدو عاد معنا من جديد. السلام عليكم أخي محمد.
السلام ورحمة الله.
تفضل سريعا.
أريد سؤال الشيخ الرد على هناك فرقة اسمها المداخل في فرنسا تبدع جميع العلماء، أريد رد من الشيخ عليه.
طيب الرد سيكون طويل، على نترك الحلقة القادمة ويجيب شيخنا بطريقة مختصرة حول هذه النقطة. جزاك الله خيرا أخي محمد. شيخنا الوقت داهمنا جدا، تفضلوا.
أنا ما ليس من شأني الرد على الفرق ولا على أهل الأهواء، لكن المهم أن يلتزم الإنسان السنة وأن يعلم أنه هو غير معصوم وأن غيره غير معصوم كذلك، وأنه ليس مكلفا بذنوب العباد وأن عليهم ملائكة يحصون عليهم، وأن يتجنب هؤلاء الذين يطعنون في الناس ويجعلون همهم تقويم الناس وتجريحهم، وهذا ليس من تكليفك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
بارك الله بكم. هل من يعني سريعا تودون من كلمة تستكملون بها ما قطعتكم به قبل قليل؟
نعم، بالنسبة لما ذكره الأخ فيما يتعلق بال الأولياء، الأولياء في النكاح إذا كان الإنسان في بلد فيه قاض للمسلمين واحتاج إلى الرجوع إليه فلا بد من الرجوع إليه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.
جميل.
فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأهل العلم يشترطون للولاية على الأولي نكاح اليتيمة شروطا فيها احتياط لحقوقها، واليتامى الاحتياط لحقوقهم من المقاصد الشرعية المعروفة.
أي نعم. بارك الله بكم، شكر الله لكم، ومعذرة منكم على بعض المقاطعات التي حصلت، ليست يعني إلا ظروف الحلقة. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. تشرفنا دائما في قاف التفاعلية، نسعد ونسر بكم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله بكم أجمعين،
حياكم الله. كما أشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، نلتقي في حلقات قادمة في أمان الله.